إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى جعل المال قواما للناس في هذه الحياة، وهو أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالله عز وجل جعل الأموال قياما للناس، أن تقوم بها معيشتهم، ويقوم بها أمرهم وشأنهم، يقوم بالمال. وفي القراءة الأخرى: التي جعل الله لكم قيما، أي شيئا تتقومونه بالقيمة. فالمال في هذه الحياة أمر ضروري لتعايش الناس، فبه يبيعون ويشترون، وبه تتم عقودهم وإيجاراتهم، وبه يستقيم شأنهم، لأن الله عز وجل جعله قياما للناس. هذا المال هو رزق الله سبحانه وتعالى، وقد حث الله عز وجل العباد على أن يأكلوا من رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالناس في هذه الأرض يتمتعون بمال الله سبحانه وتعالى، فالملك ملكه والمال منه وإليه سبحانه عز وجل، فهو مال الله جعله في أيدينا لينظر كيف نعمل. وإن هذا المال لهو نعم الشيء للرجل الصالح والمرء الصالح في مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له: إني أريد بعد أن أسلم عمرو وبايع بعد ذلك بوقت، قال: إني أريد أن أبعثك على جيش، فلعل الله عز وجل أن يغنمكم وأرغب لك برغبة صالحة، أي من المال. فقال عمرو بن العاص: يا رسول الله، والله ما بايعتك لأجل المال، وإنما بايعت لأجل الإسلام، أو كما قال رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح، أي الطيب المبارك الذي أخذ من وجهه فيما يرضي الله عز وجل، نعم المال الصالح للرجل الصالح، فلا يطيب ولا يجوز أن يؤخذ من الأموال إلا الطيب، كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهذا إذن الله، وهذا أمر الله، أن يأكل العبد في هذه الدنيا من الطيبات، فالله عز وجل أحل الطيبات وحرم الخبائث. أيها الناس، وهذا المال الذي بيدي ويدك ونقلبه يمنة ويسرة، به نأخذ وبه نعطي، هذا المال من ورائه حساب شديد، ومن ورائه موقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، نسأل فيه عن هذا المال سؤالا أكيدا. في الترمذي والدارمي، الحديث عند الدارمي ومن طريقه رواه الترمذي، عن أبي برزة رضي الله عنه، وجاء عن معاذ بن جبل وعن ابن مسعود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال، وألفاظهم متقاربة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، وفي رواية: لا تزول قدم عبد يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، عن علمه ماذا عمل به. هذه أربعة أسئلة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنها. وشاهدنا من هذا الحديث السؤال عن المال، والمال يتوجه إليه إلى صاحبه سؤالان. السؤال الأول: من أين أخذه؟ من أين اكتسبه؟ من أين جاءه؟ كيف وصل إليه؟ وهذا هو موضوع هذه الخطبة. والسؤال الثاني: فيما أنفقه؟ فيما أنفقه؟ وهذا لعله يكون في خطبة قادمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. فالمكاسب يا عباد الله هي المصادر التي يدخل منها المال، والله عز وجل كما سمعت في الحديث والآيات أمر عباده بأخذ الطيب وترك الخبيث، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أفضل الكسب وأحسنه، فقال فيما رواه أحمد من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه: وقد سئل أي الكسب أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، هذا من أفضل الكسب. وفي البخاري من حديث المقداد المقدام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن أفضل ما طعم ابن آدم أو أفضل ما طعم أحد من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هنا اختلف أهل العلم في أطيب المكاسب، فمن قائل إنها التجارة هي أطيب المكاسب للحديث السالف الذكر وكل بيع مبرور، ومن قائل إنها الزراعة لما فيها من النفع المتعدي للإنسان والحيوان والطير، وفي ذلك ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان له صدقة يوم القيامة. وجاء في مسلم من حديث جابر ومن حديث أم مبشر رضي الله تعالى عنهم. فقال بعض أهل العلم: الزراعة من أفضل المكاسب لأنها متعدية، والصدقة فيها واسعة في من علمته ومن لم تعلمه. وأفضل الكسب هو كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فأفضل الكسب هو كسب الغنائم التي تكون في حرب أهل الإسلام مع أهل الكفر عياذا بالله رب العالمين من الكفر. فإذا هذه مكاسب فاضلة، وهذه مكاسب أذن الله عز وجل بها: البيع المبرور، الزراعة، التجارة، الأعمال، الوظائف، هذه مما أباح الله عز وجل لعباده. والأصل في البيوع والمعاملات التي يعملها الناس الأصل فيها الحل، والأصل فيها الإباحة، إلا ما ورد الدليل بخلاف ذلك. ومن هنا ننتقل إلى التنبيه عن المكاسب المحرمة أو المكاسب المشتبهة أو المكاسب التي لم يأذن الله عز وجل بها. وهذا أمر ضروري وأمر لازم أن يعلمه المسلم، لأنه يأكل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما جسم نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى به. فلا بد للمسلم أن ينظر في كسبه الذي ينمي به جسده والذي يربي به جسده، أهو من حلال أم من حرام؟ فإنه إذا كان من الحرام والسحت فالنار أولى به. فالأمر شديد يا عباد الله، الأمر شديد. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فليجئ بقليله وكثيره، فإن أخذ منه مخيطا فما فوق ذلك كان غلولا يأتي به يوم القيامة، ومن يغلل، قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك، اقبل عني عملك، بمعنى أنه كما يقال بلغة اليوم استقال من ذلك العمل. فقال: ما شأنك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وإني أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فوالذي نفسي بيده، من كتمنا مخيطا فما دون ذلك كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فما أذن له به أخذ، وما انتهى نهي عنه انتهى. فإذا الأمر شديد، الأمر شديد. أثر المكاسب المحرمة في الدنيا قبل الآخرة، أثر المكاسب المحرمة في هذه الدنيا ظلمات، في هذه الدنيا كدر ونكد ومنغصات، أثر المكاسب المحرمة في هذه الدنيا شقاء، أثر المكاسب المحرمة في هذه الدنيا فتن واقتتال وبغضاء وشحناء، تتشتت فيها الأسر والمجتمع ويتمزق بها الشمل من آثار المكاسب المحرمة. فمن المكاسب المحرمة مكاسب الربا، وهذه منتشرة انتشارا عظيما بين الناس. الربا الذي قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الربا الذي يقول الله عز وجل فيه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم يوم القيامة حين يبعث كالممسوس المصروع يتخبط والناس ينظرون إليه، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الربا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وانظروا رعاكم الله إلى كثير من المعاملات المنتشرة بين الناس، ابتداء من البنوك الربوية، يضع أحدهم ماله في البنك والبنك يعطيه فوائد يسمونها وهي ربا صريح واضح لا إشكال فيه. وهكذا أيضا من أنواع الربا ما يتعامل فيه الناس من بيوع تدخل في الربا، ومن معاملات في المصارف تدخل في الربا، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذا المكسب. فلا يجوز لك أن تأخذ مال الربا، لا أن تأكله ولا أن تؤكله، فملعون آكل الربا وملعون مؤكل الربا. ولا يجوز لك أن تعمل في مكان يكون فيه تعامل ربوي لعن الله كاتب الربا وشاهد الربا. أيها الناس، ومن المكاسب المحرمة البيوع المغشوشة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من غش فليس مني. ومر على السوق بصبرة من طعام فأدخل أصابعه فيها فنالت أصابعه بللا، أي من أسفل الحب، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، أي جاء فيه المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ كي يراه الناس. من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وانظروا إلى أنواع الغش الموجود في أسواق المسلمين، فلا تكاد تدخل في شيء إلا ووجدت الغش فيه. تجد الغش في الفواكه، في الخضار، في المبيعات، في التجارات، في بيع العمارات، في الإيجارات، في أشياء كثيرة، حدث ولا حرج. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إذا صدقت وبينت في السلعة أو في الشيء الذي يشتريه غيرك أو يستأجره غيرك، صدقت في ذلك، بورك لك في هذا البيع، وإن نقص ثمنه بحسب بقدر العيب الذي فيه فإن هذا مال مبارك دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالبركة، بورك لهما في بيعهما. وإن كتما وكتب وكذبا محقت بركة بيعهما. إذا حصل الكتمان، حصل الغش، حصل الكذب، يقول ما فيه شيء، ما فيه عيب وفيه عيب، فإن هذا محق لبركة ذلك المبيع، وإن بيع بأغلى الأثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على صاحبه بالمحق في البركة، فلا يبارك له فيه. ومن أنواع المكاسب المحرمة أن تأخذ مالا من غير وجهه، من غير حله، كأكل مال اليتيم مثلا. ورب العزة يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا سبحان الله، ما أشد غفلة الناس عن مثل هذه الآيات. أنت تأكل مال اليتيم وإنما تأكل في بطنك نارا، نارا تأكله في بطنك، تلبس من مال اليتيم، ولعلك أن تلبس ثيابا من نار بسبب أكلك لمال اليتيم. وهكذا أيضا من أكل مال امرئ بغير حق. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وفي هذا أيضا انتقال إلى نوع آخر مرتبط به، وهو ما يسمى بالرشوة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، لعن النبي صلى الله عليه وسلم آخذ الرشوة ومعطي الرشوة. والرشوة هي المال الذي يعطى لأجل أن يحق به باطل أو أن يبطل به حق. هذه الرشوة منتشرة بين الناس، منتشرة في المعاملات، منتشرة في أنواع من التجارات أو البيوع، موجودة في بلاد المسلمين. وهذا أمر مشاهد وأمر ملموس لا يكاد يخفى. فهذه الرشوة من المال الحرام، من السحت الذي يأكله ويأخذه صاحبه سحتا. حتى إن هدايا العمال عدها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ففي الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من الأنصار يقال له ابن اللتبية أو الأتبية على الصدقة، فذهب يستسعي، ذهب يسعى ساعي النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ من الناس صدقاتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام حاسبه فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت جلست في بيت أبيك وأمك لتنظر أتأتيك هديتك، لتنظر أتأتيك هديتك أم لا؟ ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال الرجل، ما بال الرجل أبعثه منكم فيأتيني ويقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه لينظر أتأتيه هديته أم لا؟ والله، أو قال عليه الصلاة والسلام: لا أعرفن أحدا منكم يأتي يوم القيامة ببعير له رغى أو ببقرة لها خوار أو بشاة تيعر فيقول: يا محمد، فأقول: قد بلغتك. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وقال عمر بن عبد العزيز كما في البخاري، قال عمر: كانت الهدية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هدية، وهي في زماننا هذا رشوة. فيا عباد الله، هذا نوع من أنواع المكاسب المحرمة، المكاسب المحرمة، الهدايا والرشوة، وهكذا أيضا كل مال توصل به إلى أن يبطل به حق أو يحق به باطل، فهذا من المكاسب المحرمة. ألا وإن من المكاسب المحرمة ما يرتبط بهذا، وهو السرقة. السرقة، سرقة الأموال، سرقة الناس، سرقة الناس في أسواقهم، سرقة الناس في مساجدهم، ربما دخل أحدهم آمنا فإذا به دخل منتعلا وخرج حافيا، لكن ذلك لا يذهب، لا يذهب الحق عند الله عز وجل. يأتي السارق يوم القيامة بنعلين تصفقان على رقبته، وهذا من الخزي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن من غل يأتي يوم القيامة بما غل، قال فلا يأتين أحدكم بنعلين تصفقان. فهذا السارق الذي يسرق النعال أو يسرق الهواتف أو يسرق الأشياء التي ذكرت في الحديث، يأتي ويكون قد أخذ بعيرا، يأتي محملا للبعير والبعير يرغو بصوته، يأتي محملا للبقرة أو التبيع على ظهره، والبقرة تخور لها خوار، ويأتي بالشاه على رقبته تيعر، ويأتي بالنعلين يصفقان. كيف بمن سرق ما هو أعظم من ذلك؟ أيستطيع أن يحمله؟ أيستطيع أن يحمل الأراضي؟ أيستطيع أن يحمل العمارات؟ أيستطيع أن يحمل السيارات؟ أيستطيع أن يحمل الأموال التي سرقها إما بالخفاء وإما انتهبها في الظاهر؟ يا عباد الله، الأمر خطير، والغفلة مسيطرة على كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من أنواع المكاسب المحرمة مكاسب حرمت لذاتها أو لمقاصدها أو لكونها وسيلة إلى ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك تحريم بيع الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، ويدخل في ذلك بيع المخدرات وبيع الحشيش وبيع المسكرات، فإن هذا كله من أنواع المكاسب المحرمة التي حرمت في شريعة الله. ألا وإن من المكاسب المحرمة والمشتبهة على الناس، والتي نسأل الله عز وجل من الناس نسأل الله عز وجل أن يهدي الناس لتركها والأخذ بالطيبات، البيع والشراء في أنواع من أنواع الخبائث والمستقذرات والمستكرهات للنفوس الطيبة. فمن ذلك بيع الدخان في المحلات والبقالات، ومن ذلك بيع الشمة، ومن ذلك بيع التبغ وبيع الشيش، وبيع كذلك ما أشبه هذا مما يقر الواحد من العقلاء الذين فطرتهم طيبة أن هذا الأمر ليس بطيب وأنه من الخبائث، ولذلك يزجر أولاده عنه ويزجر أهله عنه، ولا يرضى لأحد من أولاده وأهله أن يقع فيما وقع فيه، ويقول أحدهم قد ابتليت أنا فلا تدخلوا في هذا البلاء. ومن ذلك أيضا أننا ننصح إخواننا المسلمين الذين يشتغلون في بيع القات وفي جلبه أن ينظروا لهم شيئا أطيب من هذا، فإن هذا المال لا بركة فيه، فهذه شجرة دخلت على هذا الشعب فأفسدت عليه كثيرا من شؤونه. ما انتشرت الرشوة إلا من تحت رأس القات، وما انتشر الفساد والقيل والقال والمجالس والإثم الذي يتبع ذلك. هزلت الأجسام وضاعت الأموال وخرب كثير من الناس وضيعوا الصلوات وهم في مثل هذا الأمر. فيا عباد الله، ننظر ما هو أطيب وأنجى لنا عند الله سبحانه وتعالى. ومن أنواع المكاسب التي كذلك أيضا ننبه الناس إليها، الإيجارات. فإنه لا يجوز لك يا أيها المسلم أن تؤجر في شيء تعلم أنه يغضب الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز إيجار محل للغناء والرقص، ولا يجوز إيجار محل أو كذلك غرفة في فندق وأنت تعلم أن هذا يفعل فيه الفواحش وما أشبه ذلك، فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. بل ذكر أهل العلم أن إيجار المحلات لمن يحلق اللحى أن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفوا اللحى وجزوا الشوارب. فيا عباد الله، أبواب الإيجارات أيضا ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في ذلك. لا يقول أحدنا: أنا قد أجرت وذنبه على جنبه، ما لي دخل. لا، أنت مسؤول عند الله سبحانه، لأن المال مالك، ولأن الإيجار يصل إليك، ولأنك تأكل هذا الإيجار جراء ذلك العمل إن كان خبيثا أو كان مشتبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. فيا عباد الله، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، علينا أن نطيب مكاسبنا حتى يحصل لنا الخير في الدنيا والآخرة. المكاسب الحرام سبب لأن تصد وترد عن باب رب العالمين سبحانه وتعالى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لذلك؟ حلم الله عز وجل علينا عظيم، ولكن لا نأمن العقوبة. فإن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فأثر هذه المكاسب آثام ونار تحرق القلوب وتظلمها في الدنيا، وتحرق كذلك الأبدان يوم القيامة. وقد سمعت من ذلك ما يكفي اللبيب، وقد سمعت من ذلك من الأحاديث والآيات ما فيه موعظة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يطيب مكاسبنا. فإذا أنت مسؤول يا عبد الله من أين اكتسبه، وسيأتي في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى وفيما أنفقه، لنعلم جواب هذين السؤالين المتعلقين بالمال. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فنسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا ونواصي العباد إلى هداه، وأن يرزقنا تقاه إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في أوطاننا وأن تصلحنا وتصلح ولاة أمورنا. اللهم ارزقنا يا ذا الجلال والإكرام الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.